بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. أما الانتصار من الظالم فهو أخذ الحق منه ورده عن الظلم. أما الآية الكريمة الأولى قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا فسر بالدعاء، والظاهر أن الآية عامة في كل كلام لا ينبغي الجهر به، فالله عز وجل لا يحب الجهر والإعلان للكلام السيء بالقول السيء، إلا من كان مظلوما، إلا من كان مظلوما فله الحق، فإن لصاحب الحق مقالا، له أن يجهر، له أن يقول مثلا للشخص الذي ظلمه، أن يقول له مثلا: هو ظالم، هو آثم، هو معتد، هو كذا هو كذا، أو أن يقول: ظلمني وأخذ مالي وفعل كذا وفعل كذا، وله أن يدعو عليه، هذا لا بأس. فالجهر بالكلام السيء هذا لا يحبه الله عز وجل، إلا من كان مظلوما فله ذلك، وهذا من باب الانتصار من الظالم، هذا من الانتصار أن يذكر بما فيه. وأما الآية الكريمة الثانية: والذين إذا أصابهم البغي، أي الاعتداء عليهم، البغي هو الاستطالة بغير حق، أن يستطيل المرء على غيره بغير حق، فإذا أصابهم البغي، إذا تطاول عليهم أحد بغير حق أو أذاهم، فإنهم ينتصرون، يدفعون هذا البغي ويدفعون هذا الظالم، ينتصرون. وهذه من مكارم الأخلاق، أن الإنسان لا يرضى بالذل ولا يرضى بالمهانة، لا يرضى بالذل ولا بالمهانة، وإن الشخص الحر الشهم للموت عنده أهون من الذل ومن الامتهان. فهذه من حسنات هؤلاء، من فضائلهم، أنهم لا يرضون بالذل ولا بالمهانة ولا بالظلم، وإنما ينتصرون، يدفعون عنهم الظلم ويدفعون عنهم الذل. ولذلك قال إبراهيم هنا: إبراهيم هو النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي الفقيه، أحد الفقهاء في عصر التابعين، توفي سنة 96، وكان فقيه الكوفة في عصره. قال: كانوا، أي السلف، يكرهون أن يستذلوا، يعني أن يذلهم أحد من الناس، يكرهون ذلك ولا يرضون به، ما يرضون بالذل، لأن نفوسهم أبية، لأن نفوسهم أبية، ولأن أخلاقهم عالية، ولأن رجولتهم كاملة، فهم ما يرضون بالذل، ويبتعدون ويتجنبون المواضع التي ممكن أن يذل فيها الإنسان، ولا يعرضون أنفسهم للمهانة والذل. فإذا قدروا، يعني إذا وقع عليهم، وهذا أيضا من مكارم أخلاقهم، أنهم لا يرضون بالذل ابتداء، وإذا وقع عليهم الظلم والبغي ثم تمكنوا فإنهم يعفون. قال: فإذا قدروا عفوا. ويأتي في الآية التي بعدها، في الباب الذي بعدها، ثم قال رحمه الله: باب عفو المظلوم. إذن هنا في الباب الذي قبله: الانتصار من الظالم، وهذا واجب لمن استطاع أن ينتصر من الظالم. هنا العفو، عفو المظلوم،
ولا تعارض بين الانتصار من الظالم وبين عفو المظلوم، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، أن هذا الظالم نردعه ونحجزه ولا نرضى بظلمه ونأخذ الحق منه وندفع ظلمه عن المظلومين، هذا واجب. فإذا قدرنا عن هذا الظالم وتمكننا منه فلنا حينئذ أن نعفو عنه، والمظلوم أيضا يعفو، هذا أفضل، هذا هو الأصل، أصل العفو كما سيأتي في الآيات. ولذلك البخاري رحمه الله يكمل التراجم، يكمل الفقه في الترجمة الأولى، يكمله أو يبينه، يفسره، يوضحه في التي تليها، وهكذا. فكأن البخاري يقول إن الانتصار من الظالم لا يعني أننا دائما نوقع العقوبة عليه، ولكن ينبغي هنا أن تأتي مسألة العفو، وهذا من مكارم الأخلاق. يقول لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، هذا الشاهد، أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا سبحانه وتعالى. ودائما إذا جاءت هذه الأسماء مثناها كذا في آخر الآيات فتجمع معنى عظيم، تكون بينها مناسبة. فالله عز وجل هو العفو، ولكن عفوه مع المقدرة سبحانه وتعالى، بخلاف العبد. العبد قد يعفو عن ضعف، قد يعفو خوفا من التبعة، قد يعفو مجاملة، قد يعفو العبد، لكن رب العالمين لها عفوه مع القدرة مع المقدرة سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الله عفوا قديرا، إن الله كان عفوا قديرا. يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة هنا كلمة جامعة لكل شيء لا يليق، من ظلم ومن بغي ومن كلام سيء ومن كلام جارح ومن تعد في الأعراب، أو هذا كله سيئة. ما في بأس أن يقابل هذا الظلم وهذا البغي، أن يقابل بمثله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ما في بأس. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا لا حرج فيه. وهذه السيئة الثانية، وهذه السيئة الثانية إنما سميت سيئة للمشاكرة اللفظية أو للمشابهة في الصورة، وإلا فإن الأولى في حكم الشرع لا تجوز، والثانية مباح، مباح. طيب، السيئة الثانية هذه سيئة لا شك، هي محرمة إلا إذا كانت في مقابل مثلها تجوز. فلو شتمك إنسان فشتمته ما في بأس، جائز، لكن لو شتمته ابتداء لا يجوز. إذن هنا وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه السيئة الثانية هي سيئة في أصلها، ولكن هنا جائزة لأنها في مقابل مثلها، فما في بأس، وهذا من العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا من العدل. فالله عز وجل أمر العباد بالعدل وأقام العدل بينهم سبحانه وتعالى. فهنا هذه السيئة مباحة وجائزة، وليس فيها ظلم، وليس فيها بغي، وليس فيها تعدي، لأن هذا من باب العدل، لأنها في مقابل مثلها. طيب، هناك شيء أفضل، فمن عفا فالله أكبر، هذا أفضل، يعني يجوز لك أن تنتصر وأن ترد، ولكن الأفضل العفو. ولذلك الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل، هذا الأول، والإحسان، الإحسان الثاني. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأنه في الأول ليس له أجر. لماذا؟ لأنه انتصر، أخذ حقه، وليس كذلك، أخذ حقه، لكنه لو عفا، وهذا العفو ينبغي أن يكون متبوعا بالإصلاح وليس بالإجرام أو بالإفساد، لأن بعض الناس قد يعفو ولكنه بعد ذلك يجرم ويفسد. لا، يعفو ويصلح. الله أكبر، ما أجمل هذا. فمن عفا وأصلح تنازل عن حقه وترك هذه المظلمة لوجه الله عز وجل فأجره على الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزيه سبحانه وتعالى، إنه لا يحب الظالمين. هذا التعدي. إذن نحن عندنا هنا الآية الكريمة: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. عندنا هنا ثلاث حالات: حالة مباحة، وحالة مستحبة، وحالة محرمة. الحالة المباحة أن يرد الظلم بظلم، أن يرد السيئة بسيئة، أن يرد العدوان بمثله، هذا مباح، هذا عدل مباح. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا شتمه فرد الشتيمة ما في بأس، إذا ضربه فرد الضرب بمثله ما في بأس. الحالة المستحبة ما هي؟ العفو. الحالة المحرمة الظلم، والظلم هذا في قوله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. إذن من تعدى على غيره ابتداء فهذا ظالم، ومن رد الظلم بمثله فهذا عدل مباح، ومن عفا وترك وتنازل هذا إحسان مستحب، أجره على الله. فالأول لا يأخذ أجرا، الذي قابل العدوان بمثله، السيئة بالسيئة، هذا ليس له أجر. الثاني يؤجر، الثالث يؤثم لأنه ظالم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم، يرد ما في بأس، لأنه إذا سب أباه أو سب أمه فهذه في الحقيقة تعتبر مسبة له هو. جيد، بل قد يكون الإنسان أشد عليه، تسبه هو أهون عليه من أن تسب أباه أو أمه، ينتصر، هذا من العدوان. ولكن في هذه الحالة لا يسب أباه وأمه، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما يشتمه هو، يقول له مثلا أنت ظالم، هو سيء الأدب، هو ظالم، هو كذا وكذا بهذا المعنى، أو يقول له هو سفيه مثلا، ما في بأس. إذا رد، إذا قال له يا ابن كذا وكذا، أنت أبوك فيه كذا وكذا، سب أباه مثلا أو سب أخاه، يرد عليه ما في بأس، لا حرج في ذلك. لا يرد بالمثل، لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إيش ذنب أبيه وأمي أن ينالهما السب واللعن؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الذي ينتصر بعد ظلمه يأخذ حقه ويدفع الظلم عنه فليس عليه سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إذن أيضا هنا في ثلاث حالات عندنا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما قوله هنا سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه، فهذا كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذا انتصر على الظلم رد ودافع ما عليه من سبيل، ليس عليه إثم ولا مؤاخذة. هذا الأول، هذا مباح. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، هذا هو الظلم، هذا المحرم. ولمن صبر وغفر هذا المستحب، هذا كقوله في الأول فمن عفا وأصلح. إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني الأمور العظيمة التي أمر الله عز وجل بها عباده وندب إليها. والعزم هنا هو الإقدام على الأمر بحزم بعد التفكير والروية. ثم قال هنا: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هنا يقول القسطلاني: سقط من الفرع قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، إن هذه الآية تابعة التي قبلها كلها في سورة الشورى. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب، هكذا السياق في سورة الشورى، لكن هذه سقطت. على كل حال الآية الكريمة دلت على أن أفضل الأمور وأرقى المقامات ما هو؟ العفو. العفو هو الذي ينبغي، هو الذي رغب الله فيه سبحانه وتعالى وندب إليه، وذكر أن من عفا فإن أجره على الله سبحانه وتعالى، وأن هذه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعزم عليها الإنسان وأن يحرص عليها، فالله عز وجل ندب إليها ورغب فيها سبحانه وتعالى. وهذا العفو شيء عظيم، يعني ليس بكل شيء يستطيع، ليس كل إنسان يستطيع أن يعفو، ليس كل إنسان يستطيع أن يعفو، والله المستعان. ما في بأس، إلا من ظلم، إلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فسر بالدعاء، يدعو عليه، لا حرج في ذلك. أي هذا من الله، من جزاء سيئات سيئة مثله. نعم، هذا الشيء. ولذلك جاء في أثر من دعا على ظالمه فقد إيش؟ انتصر، فقد انتصر. جاء يعني أثر لك. نحن قلنا السيئة هنا مشاكل لفظية، وإلا يسيئة مباحة، عرفت؟ فهنا سماها سيئة إما للمشاكل اللفظية وإما بالنظر إلى أصلها، إلى أصلها. لو جاءت مفردة هكذا بدون مقابلة هي في الحقيقة سيئة، ولكنها مباحة، وذكرنا ذلك، بينا لماذا هي مباحة. ثم قال رحمه الله: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا تحذير من الظلم، لأن الإنسان يوم القيامة يحتاج إلى نور يمشي به، فهذا الظلم الذي ظلمه في الدنيا لا يكون ظلمة واحدة في الآخرة، وإنما يكون ظلمات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. فيتحول ظلم هذا الذي في الدنيا إلى ظلمة يوم القيامة، إلى بل إلى ظلمات. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن مجشون أنه قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الظلمات يوم القيامة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، وهو ثقة حافظ، وممن قيل عنه بأنه شيخ الإسلام، هكذا وصفه الإمام أحمد بن حنبل، وهو من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 27 و294 سنة، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا عبد العزيز الماجشون. هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهدير، ثقة فقيه مصنف، من الطبقة السابعة، توفي سنة 64 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ليس بالمكثر، أجازه المهدي، أي الخليفة المهدي العباسي، أجازه المهدي بعشرة آلاف دينار. الله أكبر، مبلغ عظيم، وهذا يدلك على مكانته، مكانته في الدولة وعند الخليفة. أجازه المهدي بعشرة آلاف دينار، وكان إماما معظما. قال أبو الوليد: كان يصلح للوزارة، يصلح للوزارة يعني أن يكون وزيرا عند الخليفة، يعني يصلح أن يدير شؤون الدولة، وهذا إنما يكون للرجال العظماء الكبار أن يكون وزيرا عند الخليفة يدير شؤون الدولة. فهو مع علمه وفضله كان رجلا عاقلا وعظيما وفقيها، كان من أقران الإمام مالك بن أنس. أنه قال: أخبرنا عبد الله بن دينار المدني المتوفى سنة 27 و100، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا فيه التحذير من الظلم، وفيه بيان عاقبة الظالم، وأنها عاقبة وخيمة والعياذ بالله، أنه يتخبط في الظلمات يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا. وفيه أيضا أن الظلم من كبائر الذنوب، أن الظلم من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما يأتي فيها وعيد خاص، والظلم كذلك هذا وعيد خاص، أن الظالم متوعد بالظلمات يوم القيامة. وفيه أيضا أن الظلم من الناحية اللفظية من ناحية الاشتقاق هو مشتق من شيء سيء، من الظلمة، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم مستجابة، وهذا يشهد له الشرع ويشهد له الواقع، فكم من مظلوم دعا لظالمه فاستجيبت دعوته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن ابي معمر مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال: اتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى، هو يحيى بن موسى البلخي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 240، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. إنه قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان، وهو ثقة ثبت، إمام حافظ، توفي 97، وكان وكيع مقدما في الحفظ والإمامة والعلم، حتى قال عنه حماد بن زيد: لو قلت إنه أرجح من سفيان لفعلت، أو كما ذكر، يعني شوف يقدمه على شيخه، على شيخه سفيان. أنه قال: حدثنا زكريا ابن إسحاق المكي. وكيع يقولون كان سمينا، كان سميلا، فلما قابل سفيان بن عيينة، وكان طبعا تعرفون الذي بين أهل العراق وبين أهل الحجاز، وسفيان أصلا من العراق، لكن كان بينهم شيء، فقال له، قال له: من أهل العلم وبدين هكذا؟ يعني قال: جسمك هكذا وأنت من أهل العلم، من أهل الحديث، يعني كيف تكون بدينا وسمينا وأنت من أهل العلم؟ شفت كيف الطرح؟ لأن العادة أن أجسام العلماء نحيفة، إحراج. كيف رد عليه وكيع؟ وطبعا السمنة تأتي في العادة من إيش؟ من انبساط الإنسان، من انبساط الإنسان في الأكل والشرب ونفسيته الطيبة الجيدة، لأن الإنسان كانت نفسيته ليست بجيدة ينحف، فهو طبعا أحرجه بهذا، أحرجه بهذا الكلام، قال: كيف تكون بدينا وسمينا وأنت من أهل العلم؟ تقول أنت من أهل العلم المحدثين وهكذا جسمك؟ ماذا قال له وكيع؟ في بعض العلماء عندنا باهة وسرعة بديهة وسرعة جواب، فقال له: من فرحي بالإسلام. يعني هذا البسطة اللي عندي فرحان بالإسلام، هل يستطيع رد عليه الآن؟ ما يستطيع. ابن عينة الذي قال له هذا الكلام، وطبعا حصلت له قصة وكيع في مكة وسجن وكاد أن يقتله ولمكة، الذي سبحان الله أنقذه بفضل الله من هو سفيان بن عيينة، والقصة رجعوا لها في سير على فن البلاء. أنه قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، وهو ثقة من الطبقة السادسة وحديثه الكتب الستة، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي المكي أيضا وهو ثقة من الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة. والطبقة السادسة هؤلاء أصلا يعني قدامى، هم قدامى، هم معاصرون للطبقة الخامسة. ولكن لماذا، ما الفرق بين الخامسة والسادسة؟ نحن قلنا في تذكرون في التقريب هي رؤية الصحابي، من رأى الصحابة من الخامسة ومن لم يرى الصحابة من السادسة. فيا سبحان الله، انظر للعلماء، رؤية الصحابي شرف، مجرد الرؤية فقط، مجرد الرؤية شرف يرتقي بها الإنسان على قرانه وعلى أهل عصره. قال عن أبي معبد، أبو معبد اسمه نافذ وهو مكي أيضا، ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 400 وحديثه في الكتب الستة، وهو مولى لابن عباس أي هو هاشمي بالولاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعثه واليا إلى اليمن وأوصاه عليه الصلاة والسلام، تعرفون الحديث مشهور، إنك تأتي قوما أهل الكتاب إلى آخره، طبعا باعتبار أنه والي، حذره من ماذا؟ من الظلم. الله أكبر، والله هكذا ينبغي أن يوصى كل صاحب مسؤولية، سواء كان واليا أو وزيرا أو مديرا أو أميرا، أو يوصى بها، يقال له اتق الظلم. قال له اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الله المستعان. ماذا بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان هذا الكلام لا يزجر ولا يردع ولا يقرع في القلوب وفي النفوس، ما الذي يردع ويزجر؟ والله المستعان. هذه التبويبات اللي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الكتاب. نحن قلنا لماذا البخاري ذكر الظلم وأحكام الظلم وتبويبات الظلم في المعاملات، قلنا لأن الظلم يكثر في هذا المجال في المعاملات، فالبخاري أراد أن يهذب النفوس بالكتاب والسنة، وهذا والله من فقه السلف. يعني إذا كان الإنسان يدرس المعاملات أو يدرس المعاملات لأشخاص مثلا يزاولونها يتعاملون بها، ينبغي عليهم أن يعطيهم درسا مفصلا عن ماذا؟ عن الظلم، عن أحكامه وعن زواجره وعن عواقبه وعن الترهيب منه وعن الترغيب في تركه وإلى آخره. هذا اللي ذكره البخاري، هذا كله من الفقه في هذا الباب. ولذلك الإنسان إذا كان عنده شيء من الظلم فليدرس وليقرأ في هذه التراجم وفي هذه الأحاديث، فليقرأ. نقف عند هذا الحد. نعم، حتى الكافر لا يجوز ظلمه وهو مظلوم، حتى الكافر، حتى دعوته، حتى ولو كان كافرا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، ولم يقل المضطر المسلم، حتى الكافر لو كان مضطرا ودعا الله فمن رحمة الله عز وجل أنه يجيبه، وهذا واقع، سمعنا قصص كثيرة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.